بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يطيب للمؤمن والمسلم أن يقضي من وقته أنفسه في طاعة الله وفي بيوت الله مشتغلا بأحب الكلام إلى الله عز وجل. فإن الاجتماع في بيوت الله يجتمع فيه للعبد الاشتغال بأحب الكلام إلى الله، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وكل ذلك مما جاء في مواعظ القرآن، ويكون مقيما باقيا في أحب البقاع إلى الله، وأحب البقاع إلى الله المساجد كما جاء في الحديث، ويسأل ربه أحب ما يرجوه عباده المؤمنين، يرجوه عباده المؤمنون من جنته وطاعته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فالذي جمعنا وإياكم في هذا المكان يقيننا بأن الله يسمع ويرى، فإن الله يرى من هو مشغول بالقمار أو اللهو والغفلات في المسارح، وكذلك الله يرى من هو مقيم في المساجد يتلو كتاب الله ويسبحه ويذكره. والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى من يسعى للإفساد بين المسلمين، ومن هو ساع في إصلاح ذات البين بين المسلمين. والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى من دأبه العناية بإصلاح نفسه وإصلاح إخوانه وإصلاح مجتمعه، والله يسمع ويرى من دأبهم أنهم يقعدون بكل صراط يعيدون ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ الجواب لا. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الواحد منا كلما أنعم الله عليه بالهداية وقادته قدمه بعد أن قاده قلبه إلى مصابرة النفس مع أهل الخير والفضل في بيوت الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإن هذه اللحظات والساعات والأوقات من أنفس ما يحمده يوم القيامة، لأننا كلنا مغبون في وقته إلا ما كان من الوقت قد قضيناه في بيوت الله عز وجل، أو ما كان في سبيل ذلك، أو مما شرع الله عز وجل وما سواه. فإن الواحد يجد في نفسه غبنا عظيما كبيرا في هذا الأمر. هذه السلسلة المباركة سلسلة مواعظ، والمواعظ شأنها عظيم، بل إن الله عز وجل لما ذكر في سورة هود ما قصه على نبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه القصص القرآنية والمواقف النبوية من قبل الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم فيها مواعظ جليلة وفيها سلوان، وما من نوع من البلاء ابتلي به مسلم إلا وسيرى أن من أنبياء الله ورسله من قد ابتلي بهذا البلاء فصبر واحتسب. فإذا ابتلي من دعا إلى الله بالسخرية والهزء والاستهزاء، فإن الله قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك. وإن ابتلي أحد بالأذى أو ابتلي بالطعن والقالة فيه وفي عرضه، فقد ابتلي سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فقالوا عنه ساحر كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا شاعر مجنون، وقالوا كاهن، قالوا الأقاويل الكثيرة. وإن أوذي في خاصة نفسه وأهله فقد طعن صلى الله عليه وسلم في زوجته في الدنيا وزوجته في الجنة، عائشة رضي الله عنها، وقيل فيها ما قيل. فلذة التدبر ولذة التفكر ولذة التأمل ولذة العيش مع كتاب الله عز وجل من خير ما يشرح الصدر ويبعث على الفأل، بل ويعينك على الصمود والإصرار والثبات والثقة والفأل والعاقبة بنصر الله عز وجل. تجد في كثير من سور القرآن يقص الله من قصص الأنبياء مع أقوامهم، ثم يقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في بعض المواقف قبل بداية سرد القصة القرآنية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فتجد أن الآيات سواء ما كان قبل القصص أو ما جاء بعدها كلها مما يثبتك، وهذه من خير المواعظ. وإني لأعلم أن من سفلة الفكر الليبرالي من يسخرون بالمواعظ، وإذا جادلهم أحد بالقرآن والسنة قالوا: وهذا واعظ، ما عنده إلا مواعظ. طيب، ما هو الفكر المحترم؟ هو الكلام في زبالات الأفكار ونحاتات الأذهان الذي يملأ القلب قسوة والآذان جفافا، فليس فيه من نور الوحي ولا من نور القرآن شيء، بل وإنك لتعجب من ضلال بعضهم حينما يتقدم بين يدي الله ورسوله والله الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، فتراه يتكلم وكأنه أعلم من الله بمن خلق الله. نسمع ونقرأ في هذه الآونة الأخيرة من يتكلم عن اتفاقية سيداو، مساواة الرجل بالمرأة، لماذا المرأة لها أحكام والرجل له أحكام. طيب، من الذي خلق المرأة؟ من الذي خلق الرجل؟ أليس هو الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل كان ربك نسيا؟ هل نسي الله شيئا؟ حاشا وكلا، تعالى الله عما يقولون. هل نسي الله شيئا؟ فجاء سفلة بعض السفلة في الفكر الليبرالي ليذكر الله ما نسي أو يستدرك على الله ما فات. هل كان القرآن ظالما؟ هل كان الخالق أرحم الراحمين؟ هل كان ظالما للمرأة يوم أن قال: ليدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كل هذه الآيات التي قالها الله هل كانت بالغة القسوة في حق المرأة؟ فجاء سفلة الفكر الليبرالي ليكونوا أرحم من الله بالمرأة. الأحكام التي جاءت في شهادة المرأة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أحكام المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إلى يعني إلى بقية آيات المواريث. هل كان الله ظالما للمرأة فجاء سفلة الفكر الليبرالي ليقول: نحن من أنصف المرأة والله ظلمها ورسوله صلى الله عليه وسلم ظلمها؟ يا إخوان، اليوم المعركة ليست معركة شخص عصى معصية من الذنوب الصغيرة والكبيرة، اليوم البلاء هو أكبر من ذلك، بلاء الاعتراض على الله عز وجل، بلاء الاعتراض على الله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس هو سبحانه أرحم الراحمين؟ فلو أن القلوب امتلأت ثقة ويقينا بأن الله أعلم وأرحم وأحكم لما اعترض أحد على تشريع الله في الصغير والكبير والنقير والقليل والقطمير والكثير. ولكن لما ضعف الإيمان بالحكمة التامة والرحمة السابغة الواسعة والعلم الذي لم يسبق بالجهل ولا يلحقه النسيان، إذا امتلأ القلب هذه المعاني في علم الله وحكمته ورحمته أصبح الإنسان يتعامل مع الأوامر القرآنية بقمة الاحترام والانضباط. تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله، تلك حدود الله فلا تقربوها، في الآية الأخرى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. حينما يمتلئ القلب بأن كلام الله قد جمع كمال العلم في الخلق وهو اللطيف الخبير وكمال الحكمة في التشريع، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وأن هذا الشرع هو أقصى أعلى درجات الرحمة، وأنه لا يوجد أحد أرحم من الله بعباده. في قصة سبي هوازن يوم حنين، جاءت امرأة بعد نهاية المعركة تبحث عن طفل فقدته في السبي، فلما وجدته أخذته وضمته على صدرها ودموعها تنهمر على خديها، تشمه تضمه تخرج ثديها ترضعه، فيقول صلى الله عليه وسلم هل ترون هذه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أتظنون أنها تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لله أشد رحمة بعبده من هذه بولدها. فهل بعد هذا يأتي أحد يستدرك على الله في التشريع أو في الحكم؟ ولذلك يا أحباب ما من أحد يجادل في دين الله بغير حق إلا وحجته داحضة، لأنك إذا جادلت أحدا فقل له أنت تجادل في شرع الله، فإن كنت أعلم من الله فأخبرنا هذا العلم الذي يعني علمته والله لم يعلم. هل أنت أرحم من الله وهو أرحم الراحمين؟ هل أنت أحكم من الله والله أحكم الحاكمين؟ فإن قال لا قلنا إذن أغرب وجهك واصرف وجهك عنا، فلن ندع الحكمة والعلم والرحمة من الخالق لأجل سفاهة المخلوق وجهله. فإذا جاء يجادل في المتشابه أو يجادل في مسائل الاجتهاد قلنا له إن كنت تجادل بقول شاذ فهل نترك قول جماهير العلماء لقول شاذ؟ ومن الذي يقبل أن يختار قول طبيب شاذ ويترك قول جماهير الأطباء في الدواء الذي وصفوه له؟ لو أن أحدا فيه علة فيه مرض فقال 90 طبيبا دواؤك في هذا الشراب، وقال طبيب شاذ دواؤك في عملية جراحية، فقل لي بربك في شأن بدنك ونفسك ستقبل قول من؟ لا شك أنك ستدع وتضرب عرض الحائط بقول الطبيب الشاذ لتأخذ بقول جمهور الأطباء. فكذلك في مسائل الواقع والنوازل والأحكام المستجدة في الواقع المعاصر سندع ونضرب عرض الحائط بقول القائل الشاذ ونأخذ بقول جماهير العلماء. وكذلك في الأمراض لن نأخذ قول خريج المعهد الصحي ونترك قول الاستشاريين الخبراء الأطباء الذين أمضوا في الطب سنين طويلة. فكذلك في النوازل وأحكامها لن نأخذ قول الصغير أو الحدث وندع قول كبار أهل العلم الذين شابت لحاهم في الدين والعلم والورع والتقى والعبادة والنسك والزهد والصلاح. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. وكذلك لن ندع القول الذي يغلب عليه السلامة يعني لن نترك القول الذي يغلب عليه السلامة أو هو مظنة السلامة لنأخذ بدلا من القول الذي فيه الهلك أو الهلكة أو الضرر وغير ذلك. فدائما الإنسان حينما يتأمل ويقرأ ويتدبر في كتاب الله عز وجل يستجمع هذه المعاني العظيمة فيجد فيها خيرا كثيرا وفضلا عميما بإذن الله عز وجل. عنوان المحاضرة هذا اليوم في قول الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام وما كان بينه وبين قومه. إبراهيم عليه السلام وقع بينه وبين قومه جدال، ابتلي إبراهيم في قومه بثلاث بلايا. البلية الأولى أن طائفة من قومه يعبدون الأصنام من الأحجار والأخشاب، بل وكان والده والد إبراهيم كان هو نجارا يصنع هذه الأصنام ونحاتا ينحت هذه الأصنام. تخيل أن هذا الداعي إلى الله يدعو قومه إلى نبذ عبادة أصنام يصنعها أبوه وهي تجارته وبضاعته. فابتلي إبراهيم عليه السلام بهذه البلوى أن قومه منهم طائفة يعبدون الأصنام المنحوتة والمنجورة من الأخشاب والأحجار والطين وغيره، وطائفة أخرى تعبد الكواكب، تعبد القمر وتعبد الشمس وتعبد النجوم، وطائفة أخرى تعبد النمرود الملك الذي حاج إبراهيم في ربه، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن نحن نتكلم في سياق شأن نبي من الأنبياء، حياته دعوة إلى التوحيد والدعوة إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له ليست أمرا سهلا. البعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها الجزية العجم، قالوا وأبيك عشرة، نعطيك عشر كلمات، وإيش هالكلمة هذه؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا تبا لك تبا لك. ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وهذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك نزل به قول الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فشأن هذا النبي في الدعوة إلى التوحيد ليس أمرا سهلا. البعض يظن كما قلت أن الدعوة إلى التوحيد حاجة يسيرة. أنا أقول لك الآن حتى تعرف معنى قول الله إن سنلقي عليك قولا خفيفا قولا يسيرا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل ما هو سهل ولا تستطيع أن تتحمله إلا بالاستعانة بالله والثقة بوعد الله وعدم الركون إلى أعداء الله. ولذلك كان لابد لكل واحد منا من التحذير والتثبيت والتذكير. وإذا كان الله يذكر نبيه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، الله عز وجل يقول لإمام الأنبياء والمرسلين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والله لو يأتي واحد يقول لأحدنا يا أخي أنا أنصحك لا تطع الكافرين والفاسقين، قال ما تخسى يا البعيد، أنا تقول لي هذا الكلام؟ يا أخي قد قيلت لرسول الله من الله عز وجل يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين. ولو قلت لأحد أو أن أحدا قال لي انتبه احفظ نفسك استعن بالله توكل على الله لا يستخفنك الذين لا يوقنون، ترى هناك من يطمع فيك وفي غوايتك وفي ضلالك، تقول لا يا رجال رح دور غيري، خلهم يطمعون في لاعب كرة ولا فنان، أما أنا أحد يطمع فيني؟ أقول لك كان الكفار يطمعون في غواية رسول الله وفي إضلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان الله يقول لنبيه هذا الكلام، من أنا وأنت حتى يقول واحد والله يا أخي أنا ما عاد ابني لا ما عدت بحاجة إلى المواعظ وإلى الموعظة وإلى وإلى، لا والله كلنا بحاجة. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يحتاج المؤمن إلى الموعظة ويحتاج إلى الذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سيذكر من يخشى. في سياق الحجاج والجدال بين إبراهيم وقومه أخبر الله تعالى بقوله عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. يعني إذا دعوتم هذا الإفك والوثن والصنم والحجر والشجر أو عبدتم النمرود أو الكوكب أو الشمس أو القمر ما ظنكم برب العالمين؟ هل ظنكم أن الله بحاجة إلى نصير حتى تستعينوا بهذا مع عبادة الله فتجعلوه مع الله في العبادة؟ ما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ليس مع الله شريك في الكون ولا في التدبير ولا في الخلق ولا في الإرادة. ولذلك الله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا. والله لو أن أحدا ذبح في منى يوم النحر يوم العيد عيد الأضحى، لو ذبح 1000 بعير أو 100,000 بعير وذبح بعدها عصفور صغير ولم يخرج من العصفور قدر ما يملأ هذا الغطاء قطرة أو قطرتين دم، لكانت قطرة دم كافية أن تجعل أنهار الدماء من نحور الأباعر هباء منثورا. لا يقبل الله منها شيء، لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا قليلا ولا كثيرا، لأن الله لا يقبل الشرك أبدا. وحتى أقرب لك هذا المعنى، لو أن ملكا من ملوك البلاد في الأرض أعطني أي دولة نظامها ملكي مثلا، وقلنا لملك ملكها يا جلالة الملك يا أيها الملك أنت ملك على البلاد كلها إلا هذه القرية فأنا شريك لك في الملك فيها، أنت ملك المملكة كلها وأنا ملك البديعة فقط بل ملك المخطط السابع. هل يرضى الملك من البشر أن يكون له شريك في ملكه؟ لا 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 أبدا. فإذا كان ملوك الأرض في الدنيا لا يقبلون شريكا في الملك، فكيف تظن أن الله يقبل أن يكون له شريك؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقول الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ماذا تقول بعد أن تنصرف من الصلاة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة تقولها 100 مرة انظر كم هو أجرها عند الله. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة يكتب لك فيها 100 حسنة وتمحى 100 سيئة وكأنك اعتقت 10 أنفس أو 10 رقاب من ولد إسماعيل وكانت حرزا لك من الشيطان، لا عين ولا سحر ولا حسد يجيك ولا يضرك، لو أراد بك ما ضروك، بل ولم يأتي أحد بأفضل مما أتيت به ذلك اليوم إلا رجل قال مثل ذلك وزاد عليه. إذن بركة التوحيد وعظم شأن التوحيد يبين ويكشف دناءة الشرك وأن الشرك لا يبقى معه عمل. واحد يطوف بالكعبة 1000 طواف 7000 شوط ثم يطوف بقبر ولي، يا حسين يا فاطمة يا عيدروس يا بدوي يا عباس يا جيلاني، يستغيث بمن دون الله. ربع طواف بالقبر والضريح يضيع 7000 شوط بالكعبة، وقطرة دم من عصفور تضيع 1000 بعير نحر لوجه الله. القليل القليل من الشرك يدمر الكبير الكثير من العمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يحبط العمل وينتهي. من هنا أحبتي في الله لما قال إبراهيم عليه السلام لقومه فما ظنكم برب العالمين، يعني هل تظنون أن علم الله قاصر فعبدتم الأصنام لتكمل ما نقص من علم الله؟ هل تظنون أن قدرة الله حسيرة لتكملوا بالأصنام ما عجز الله عنه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون. ما ظنكم برب العالمين، هل تظنون أن الله خلق فتعب فجاءت أصنامكم لتعين رب العالمين على الخلق والتدبير؟ ومن هنا من 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 خطر ضلال الرافضة الاثني عشرية. الرافضة رحمكم الله يقولون إن الأئمة الاثني عشر، نحن لسنا أعداء الأئمة، الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة حطوا رحالهم في الجنة، مشهود لهم بالجنة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحد يعترض على هذا. ومن بعدهم قد تكلم أئمة أهل السنة في مناقبهم وشمائلهم وفضائلهم بالقدر العظيم، فنحن لسنا أعداء أهل الأئمة من نسل الحسين وكذلك الصالحين من نسل الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فنحن نعظم شأن الصالحين من قرابة رسول الله، ونشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بالجنة، نشهد له بالجنة. لكن أن ندعي ونقول إن الأئمة الإمام علي والزهراء رضي الله عنها وأن الحسنين وزين العابدين بن علي والإمام محمد الباقر بن زين العابدين والإمام جعفر الصادق جعفر بن محمد والإمام الجواد والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام بقية الأئمة، أن نعتقد أن لهم عظمة تبلغ إلى درجة تكوين الأجنة في الأرحام، أو ما يسمونه في بعض كتبهم بالولاية التكوينية. إذن ماذا أبقينا لله؟ يا أخي رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما شاء الله وشئت، بس جاب الواو التي تفيد التسوية والتشريك في الخطاب، قال بئس ما قلت، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فإذا أنكر النبي وغضب صلى الله عليه وسلم من رجل تكلم عن غير علم قال ما شاء الله وشئت، قال بئس ما قلت، بل ما شاء الله وحده. فما بالك بمن يقولون إن الأئمة لا يخفى عليهم خافية ويعلمون متى يموتون ولهم الولاية التكوينية وإلى غير ذلك. من هنا فإن الدعوة إلى التوحيد ليست بالأمر الهين، وأضرب لذلك مثال. لو أن رجلا ذهب إلى شواطئ العراة في أمريكا الجنوبية أو في أسبانيا أو في فرنسا، شواطئ مد البصر البشر الرجال والنساء عراة والعياذ بالله، أو عليهم ما يستر السوءات لكنه عاري، فجاء رجل قال يا إخوان يا أخوات نحن نريد أن ندعوكم إلى لبس الحجاب، تحجبوا بارك الله فيكم، ماذا يقول الناس في رجل يدعو العراة على الشواطئ والعاريات أن يلبسن الحجاب؟ قل هذا مجنون. كانت الدعوة إلى التوحيد في زمن تعظيم الأصنام أعظم من دعوة العراة إلى لبس الحجاب، لأن الأصنام كانت على رقاب الإبل والأباعر، وكانت على الأبواب، وكانت في المجالس، وكانت حول الكعبة، وكانت في الأسواق، وكانوا يزجرون الطير إليها أو يستقسمون حولها أو يتبركون بها أو ينذرون لها، كانت الأصنام مدار الحياة. فيأتي نبي من أنبياء الله ينكر الأصنام بل ويكسرها ويحطمها، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، فكيف يكون شأنه مع قومه؟ هذه من أبلغ المواعظ. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: فما ظنكم برب العالمين؟ الظن يا إخوان ورد في القرآن مجملا على أوجه. ورد الظن في القرآن بمعنى اليقين، وورد بمعنى الشك، وورد بمعنى الحسبان، وورد بمعنى الكذب. فالآيات التي جاء فيها لفظ الظن بمعنى اليقين كقول الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون عندهم شك أنهم سيلقون الله ولا عندهم يقين؟ عندهم يقين. إذن الظن هنا في هذه الآية بمعنى اليقين. وكذلك في قوله تعالى: والتفت الساق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق ظن أنه الفراق. هذه اللحظات الواحد يعني احتمال أن هذا هو الموت ولا أكيد أن هذا هو الموت؟ أكيد هو الموت. الله يحسن خاتمتنا وإياكم ويجعل ميتتنا على السعادة والعبادة والشهادة وعلى خير حال ترضي الله عز وجل. إذا قوله تعالى وظن أنه الفراق يعني تيقن يقينا لا ريب معه أنه مفارق هذه الدنيا. وكذلك في قول الله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت أني ملاق حسابية يعني احتمال إني ألقى العمل اللي قدمته، إن خيرا فخير وإن شر فشر، ولا يقين سوف ألقى؟ بل يقين. إذا ظننت أني يعني تيقنت أني ملاق حسابية. وكذلك فيما أخبر الله عن شأن الجن لما قالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ظننا أن لن نعجز الله يعني أيقنا أننا لن نعجز الله. إذن الظن في القرآن يأتي بمعنى اليقين، ويأتي الظن بمعنى الشك والتهمة كما في قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني اللي عنده شك أن الله سوف ينصره. أو كقوله تعالى: وتظنون بالله الظنونا، يعني يصيب الواحد شكوك، هل ننتصر أم ينتصر الأحزاب علينا، أم تكون الدولة لنا أم الدولة لهم، أم الصولة لنا أم الصولة لهم. وكذلك قول الله تعالى: وظننتم ظن السوء، يعني أصابكم الظن. ويأتي الظن بمعنى الحسبان كما في قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ظن أن لن يحور يعني حسب أن لن يحور. وقول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني حسبتم أن الله لا يعلم، كيف يخفى على الله خافية؟ والله عز وجل يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ويأتي الظن بمعنى الكذب كما في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب ما هو الضابط الذي من خلاله نفرق بين الظن الذي بمعنى اليقين والظن الذي بمعنى الشك؟ لهما ضابطان كما قال المفسرون والمتبحرون أو المتخصصون في علوم القرآن. قالوا: إذا وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموما متوعدا عليه بالعذاب فهو الشك. هذا الضابط الأول. والضابط الثاني أن كل ظن تتصل به أن المخففة فهو شك، كما في قوله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب. فهنا أن لن ينقلب أن المخففة وليست المؤكدة أو المشددة. فكل ظن اتصلت به أن المخففة فهو الشك، وكل ظن اتصلت به أن المشددة فهو اليقين، كما في قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد، يعني تيقنوا. قال ابن منظور: الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان أو عيان، إنما هو يقين تدبر حينما يرد معنى الظن أو حينما يرد لفظ الظن ليدل على معنى اليقين فليس معناه يقين العيان، بل هو يقين التدبر ويقين التفكر. بل هو يعني أنت الآن قابلت واحد اسمه صالح وسألك شخص بعد ما طلعت من المسجد، قال لك صالح هو موجود؟ قلت أظن أنه موجود، وأنت تقصد يعني أنا متيقن أنه موجود. هذا تعبير خاطئ، لأن كلمة الظن تفيد اليقين من جهة التفكر والتدبر وليس من جهة رأي العين. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم. والظن في الاصطلاح كما هو عند الفقهاء التردد بين أمرين استويا أو ترجح أحدهما على الآخر، والظنون هو الرجل سيء الظن. قال ابن العربي: الظن تجويز أمرين في النفس لأحدهما ترجيح على الآخر، وعلى هذا فحسن الظن ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وهو أقسام. فالظن المحرم هو سوء الظن بالله، ويقابله الظن الواجب وهو حسن الظن بالله عز وجل. الظن المحرم من الإنسان دائما ظنه بالله والعياذ بالله سيء، أظن أن الله ما يشفي فلان، أظن أن الله ما يشفي المريض هذا، أظن أن الله ما يغني هذا، أظن أن الله لماذا تظن بالله؟ وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لذلك الإنسان يجب أن يعظم الظن بالله. الآن لو يقال أن الملك يفتح الديوان لاستقبال كل الناس، واللي عنده حاجة يكتب معروض يتقدم يقدم الملك، الذين يدخلون عليه يدخلون يظنون أن سيعطيهم شيء ولا يظنون أنه لن ينفعهم بشيء؟ والله ما راحوا العالم إلا يظنون أنهم سينالون ما قدموا. كل من تقدم على ملك من الملوك ما تحرك وسعى وصبر وانتظر وتابع إلا أنه يظن أنه سوف ينال ما طلبه. فإذا كان هذا ظن البشر بملك من البشر، فما ظنك برب البشر؟ فما ظنك بملك الملوك سبحانه الذي خزائنه لا تنفذ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن الله ملأ لا تنفذ، ويده سبحانه سحاء الليل والنهار. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني تخيل واحد جالس على المحيط الهندي ولا الأطلنطي ولا المحيط الهادي ولا البحر الأحمر ولا البحر المتوسط، ومعه إبرة، مو بقلم، إبرة، فدخل أدخلها في البحر ثم أخرجها، كم ينقص من البحر القطرة التي علقت بالإبرة؟ كم تنقص من البحر؟ شفتوا هذه القطرة هي مجموع ما رزق العباد مذ خلقوا إلى يوم القيامة، وما بقي في البحر وفضل الله أعظم. وهذا من باب المثال والتقريب، هو خزائن الله التي لا تنفذ. فهذا ضرب للمثال، كما قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. كل غابات الدنيا في العالم، لو جميع الغابات صنع من أشجارها وأخشابها أقلام، والبحار صارت حبرا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني الحبر البحر، وليس بحر واحد، كل بحار الأرض ومعها مثلها سبع مرات، ما نفدت كلمات الله. وأي كلام؟ كلام كله الحكمة وكله العلم وكله الرحمة. ومن هنا إذا تأمل العبد هذه المعاني في ذات الله زاد ظنه بالله حسنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف بابا من أبواب الجنة: إنما بين مصراعيه، يعني العارضتين حقة الباب، أحد أبواب الجنة ما بين مصراعيه كما بين مكة وهجر. الأحساء، لاحظ المسافة ما بين مكة والأحساء. ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض بالزحام، بيجي يوم هذا الباب مليء يزدحم الناس في الدخول. شوف لما يوم بعد صلاة الجمعة كيف الناس يتزاحمون، أول ما تنتهي الصلاة يتزاحمون بين عارضتي الباب، مفتوح الباب بجهتيه ويتزاحم الناس بين عارضتي الباب. يوم القيامة باب من أبواب الجنة بين المسافة ما بين جانبيه وعارضتيه كما بين مكة وهجر. ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض بالزحام. وفي الحديث أيضا: ما بين عارضتيه كما بين مكة وبصرى الشام. ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض بالزحام، يعني إذا كان هذا باب الجنة هذا طرفه مكة والطرف الثاني الأحساء، أحد يسوء ظنه بالله عز وجل؟ هذا يعطينا الفأل، بل يعطينا الحب، أن نحب الله. فإذا أحببنا الله علمنا أن الله أحبنا فأمرنا بالصلوات الخمس ركوعا وسجودا وقياما وقنوتا. نعلم أن الله أحبنا فأمرنا بالصيام، أحبنا فأمرنا بالزكاة، أحبنا فأمرنا بصلة الأرحام، أحبنا فأمرنا ببر الوالدين، أحبنا فأمرنا بكل أمر. والله ما أمرنا الله بأمر إلا من عظيم حبه سبحانه لنا.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر.